بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كنا نتحدث حول تفسير السورة المباركة سورة المنافقون، وقلنا أن هذه السورة الشريفة تشتمل على مقاطع ثلاثة. تحدثنا عن المقطع الأول منها الذي تناول الأبعاد المختلفة في شخصية الإنسان المنافق، وانتهينا إلى المقطع الثاني الذي يتناول مجموعة من المواقف الأساسية للمنافقين تجاه الوجود الإسلامي والمجتمع الإسلامي، وتحدثنا عن موقفين من هذه المواقف، وانتهينا إلى الموقف الثالث الذي تناولته الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. في هذه الآية الكريمة كانت هناك مجموعة من الأبحاث والجهات في البحث. أحد هذه الجهات كان تناول المفردات الأساسية التي تعرضت لها هذه الآية الكريمة، والجهة الثانية هي بيان الأبعاد السياسية والعقائدية والأخلاقية للموقف النفاقي تجاه الجماعة الإسلامية، وكذلك المضمون الكلي الذي ذكره القرآن الكريم كموقف تجاه موقف المنافقين. هذا المضمون الكلي الذي أعطاه في هذه القاعدة الأساسية، وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، حيث تحدثنا عن هذا المضمون الكلي والخلفية الأساسية في هذا المضمون الكلي، تصور العزة لدى الكافرين والمنافقين، وكذلك التصور القرآني والإسلامي للعزة. وعرفنا بأن العزة في الواقع تتمثل حقيقة في الانتماء إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك في وجود الإرادة الإيمانية والاستعداد الإنساني الكامل في المواجهة. عندئذ لا بد أن تتحقق العزة للإنسان المؤمن كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك، وأشرنا أيضا إلى مجموعة من المشاهد التي ذكرها القرآن الكريم والتي تمثلت وتجسدت فيها العزة الإلهية. وقلنا كتعقيب على ما ذكر في هذه الآية الكريمة، هناك بحثان أشارت إليهما الآية الكريمة. البحث الأول هو البحث في قضية الإخراج الذي ورد في هذه الآية، والبحث الثاني هو قضية إثارة الخلافات والنزاعات العشائرية والقبلية والإقليمية الذي تمثل في مضمون الموقف النفاقي. الموقف النفاقي اعتمد على هذين الأمرين، أحدهما التهديد بالإخراج، والثاني هو إثارة النزاعات التجزئية، النزاعات العشائرية أو النزاعات الإقليمية، كما نشاهد هنا في هذه الآية، حيث حاول عبد الله بن أبي أن يثير النزعة الإقليمية ويحرض الأنصار على المهاجرين، على ما أشارت إلى ذلك الروايات التي تناولت أسباب نزول هذه السورة الشريفة. فيما يتعلق بالإخراج قلنا أن الإخراج يمثل أسلوبا من أساليب القرء الذي يستخدمه الطغاة. وذكرنا بأن قضية الإخراج في المفهوم القرآني وفي النظرية القرآنية بشكل مختصر فيه أبعاد متعددة. البعد الأخلاقي الذي أشرنا أيضا في الدرس السابق أن تقييم القرآن له أنه على حد القتل، والبعد السياسي الذي ذكرنا بأن الإسلام يرى أن الإخراج يمثل أساسا من أسس العلاقات السياسية في المجتمع الإسلامي، يعني الإخراج يقوم كأداة لهدم العلاقة السياسية، وعدمه يكون مبرر لإقامة العلاقات السياسية في النظرية الإسلامية. وبالإضافة إلى ذلك فيما يتعلق بالبعد الأخلاقي والبعد السياسي، يرى الإسلام في الإخراج مبررا شرعيا للجهاد والقتال في سبيل الإسلام وفي سبيل الدفاع عن النفس. وقلنا أن هناك بعد آخر يشير إليه القرآن الكريم، وهو بعد مهم في قضية الإخراج، ويمكن أن يكون هذا البعد بعدا عقائديا، حيث أن النظرية الإسلامية في تفسير التاريخ تضع الإخراج في موضع معين منها. هذا الموضع هو أن الإخراج يمثل نقطة التحول والتغير في المسيرة التاريخية في عملية التغيير الإنساني. المجتمع الإنساني بطبيعته مجتمع متحرك، والمسيرة التاريخية مسيرة تتفاعل مع مختلف المؤثرات والأحداث، وبالتالي تتحرك وتتغير وتتطور من حال إلى حال. والأنبياء عندما يأتوا بالرسالات الإلهية يأتوا بهدف تحقيق التغيير الاجتماعي باتجاه التكامل الإلهي، يعني يريد أن يأخذ بيد هذا الإنسان باتجاه الكمالات الإلهية، ويجعل هذا الإنسان إنسانا يجسد في أخلاقه وفي سلوكه وفي مواقفه يجسد الصفات الإلهية على الأرض. هكذا يريد الأنبياء أن يجعلوا من هذا الإنسان إنسانا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، ويجسد الخلافة لله سبحانه وتعالى على الأرض من خلال إقامة العدل والقسط وتطبيق الصفات الإلهية بالحد الذي يمكن أن يستوعبه الإنسان في مسيرته التكاملية. هكذا يريد الأنبياء لهذا الإنسان، يعني يريد أن يغيروا هذا الإنسان ويطوروه من حال إلى حال أكمل. وفي هذه العملية التغييرية يقع بطبيعة الحال الصراع بين حركة التغيير التي يقودها الأنبياء باتجاه الكمال الإنساني من ناحية ومن جهة، وبين الطغاة والأوضاع القديمة المتخلفة التي يكون المجتمع الإنساني قائما على أساسها، تلك الأوضاع التي تمثل الأغلال بالنسبة إلى ذلك الإنسان، وتمثل التخلف والسقوط في مستنقع الخبائث، كما يعبر القرآن الكريم عن حالة الإنسانية التي يكون عليها الإنسان عند مجيء الأنبياء. والنبي يأتي من أجل أن يفك هذه الأغلال ويرفع هذا الإصر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يكون هذا هو دور النبي، يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذا دور العملية التغييرية. هنا يحصل الصراع في هذه العملية التغييرية بين النبي الذي يدعو إلى التغيير وإلى المجتمع الصالح، مجتمع العدل، مجتمع القسط، مجتمع الطيبات، مجتمع الخير، ومع الطغاة الذين يتحكمون في المجتمع الإنساني ويريدوه إنسانا متخلفا. عندما يحصل هذا الصراع هنا تبرز مجموعة من الظواهر في هذا الصراع. إحدى هذه الظواهر هي ظاهرة القتل والقتال بين الجانبين المتصارعين، والظاهرة الأخرى التي تبرز بحسب النظرية القرآنية والتفسير القرآني، الظاهرة الأخرى هي ظاهرة الإخراج من الديار، يعني يعمد الطغاة المتكبرون المترفون الذين يتحكمون في المجتمع ويحاول أن يبقوا المجتمع مجتمعا متخلفا، يعمد هؤلاء إلى قتل المؤمنين ويعمدوا أيضا إلى إخراجهم من ديارهم. هنا تبرز هذه الظاهرة، ظاهرة إخراج. هنا القرآن الكريم يقدم تفسيرا لهذه الظاهرة أنها ظاهرة تمثل نقطة التغيير والانعطاف في مسيرة الحركة التاريخية، مسيرة الإنسان وفي التاريخ. إحدى النقاط التي تمثل منعطفا في هذه المسيرة هي قضية الإخراج، وبالتالي هنا القرآن الكريم يذكر أن هناك سنة من السنن التي تتحكم في مسيرة التاريخ وفي حياة الإنسان. هذه السنة هو أنه عندما تصل حركة التاريخ إلى أن يعمد الطغاة لإخراج المؤمنين من ديارهم، عندما يعمدوا إلى هذا الأمر، هنا الله سبحانه وتعالى بحسب القوانين والنظم الذي وضعها لهذا الكون ولمسيرة هذا الإنسان، بحسب هذه القوانين سوف تصل هذه المسيرة عند هذه النقطة إلى الانعطاف باتجاه الخير وباتجاه الصلاح وباتجاه التكامل، كما تشير إلى ذلك مجموعة من الآيات. فكما أن القرآن الكريم يشير إلى أن الحركة التاريخية للإنسان هي حركة تكاملية ودائما هي باتجاه وصول الإنسان إلى الكمال المطلق، كما تشير إليه الآيات من قبيل قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هنا أيضا كذلك القرآن الكريم يشير إلى أن أحد السنن التي تتحكم في مسيرة التاريخ هو أنه عندما يعمد الطغاة إلى إخراج المؤمنين من ديارهم، هنا تبدأ العملية التغييرية بالتكامل وتصل إلى نقطة الانعطاف باتجاه التكامل. لاحظوا هذه الآية الكريمة التي وردت في سورة الإسراء، وهي سورة مكية من السور المكية، قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجونك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هنا القرآن الكريم يشير إلى موقف المشركين من النبي صلى الله عليه وآله الذين كانوا يريدون أن يخرجوه من الأرض، أن يستفزوه حتى يخرج من بينهم. هنا القرآن الكريم عندما يشير إلى هذا الموقف يقول أن هذا الموقف الآثار المترتبة عليه، النتائج التي تترتب على هذا الموقف، هو أن يحصل هناك انعطاف في الحركة التاريخية في مسيرة الإنسان. هذا الانعطاف يمثل هو أن المخرجين الطغاة الذين يمارسون الإخراج سوف يسقطوا، سوف يتعرضوا للهلاك، سوف لا يبقى هؤلاء، وإنما هذه بداية النهاية بالنسبة إلى هؤلاء الطغاة، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هنا يشير القرآن الكريم إلى القليل، والقليل في النظرية القرآنية طبعا لا يحدد بسنين معينة، وإنما قد يكون هو عدة سنوات، لكنه على كل حال في رؤية الله هو قليل. سنة من أرسلنا من قبلك، ونعب على ذلك القرآن الكريم يشير إلى أن هذه سنة وليست قضية مرتبطة بشخص رسول الله، مرتبطة بهذا المقطع الزمني الخاص أو بهذه القضية التاريخية الخاصة، وإنما هو سنة من السنن التي تتحكم في مسيرة التاريخ. سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، يعني هذه السنة هي سنة ثابتة لا يمكن أن تتحول ولا يمكن أن تتغير. وأيضا يشير القرآن الكريم في آية أخرى إلى هذه الحقيقة بطريقة أخرى عندما يتعرض إلى موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث كانوا يمكرون به من أجل أن يقتلوه أو يسجنوه أو يخرجوه. هنا الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا المكر لا ينفعهم، بل إن مكر الله أعظم ومكر الله هو الذي ينفذ، بمعنى أن هذا الموقف يمثل في الواقع نقطة التحول في موقف في المسيرة التاريخية. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه الآية كما نعرف وردت في سورة الأنفال، وهي سورة مدنية، يعني تحدث القرآن الكريم عن نتائج تلك السنة التي أشار إليها في سورة الإسراء، وهي سورة مكية أشار إلى نتائجها في سورة الأنفال التي هي سورة مدنية. وأيضا هنا القرآن الكريم يبين ذلك، يعني يفسر أنه لماذا كان الإخراج سببا من أسباب التحول والانقطاع في المسيرة التاريخية. هنا القرآن الكريم يذكر بأن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه ووضع في نظام هذا الكون في مسيرة تاريخ الإنسان وفي مسيرة حركة الإنسان وضع عاملين أساسيين لاستقرار هذا الكون ولثباته، فإذا انتفى كل من هذين العاملين هنا لابد من أن يحصل هذا التغير. العامل الأول هو عامل الاستغفار، إذا كان الإنسان إنسانا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، منيبا لله، مستغفرا له، خاضعا له، هذا يكون عامل من عوامل الاستقرار والثبات في حركة التاريخ وفي حركة المجتمع. والعامل الثاني هو عامل وجود النبي الإنسان الصالح الذي يقوم بدور الهداية ودور التوجيه ودور الإرشاد والشهادة على حركة الإنسان وحركة التاريخ. إذا انتفى أي واحد من هذين العاملين هنا لابد من أن يتحقق التغيير، كما تشير إليه الآية من سورة الأنفال أيضا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذا فالنبي ما دام في هذا في هؤلاء الناس لا يتعرضون للعذاب، أي لا يتعرضون إلى التغيير، أما عندما يخرج ويتم إخراجه منهم عندئذ يكون متعرضين للعذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن فعندما ينتفي أي كلا هذين العاملين هنا يتحقق التغيير. وأيضا يشير القرآن الكريم إلى سبب ذلك، يقول أن قضية التغيير لما كانت قضية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو أقوى من الطغاة، أقوى من كل العوامل والمؤثرات في مسيرة التاريخ، عندما ينقطع هذا الإنسان عن العلاقة بالله سبحانه وتعالى، إما باستغفار هذه العلاقة وإما بوجود الإنسان الصالح الهادي المرشد، عندما تنقطع العلاقة بإنعدام كل من هذين العاملين عندئذ يتعرض هذا المجتمع إلى الغضب الإلهي، والله سبحانه وتعالى هو أقوى من كل شيء ولا بد أن يتحقق التغيير. هكذا يبين القرآن الكريم، يقول وكأي من قرية هي أشد قوة من قرية التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ويذكر القرآن الكريم أيضا ذلك حتى في قصة موسى عليه السلام عندما قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. ونحن نعرف من قصة موسى عليه السلام أن نقطة التحول في مسيرة موسى إنما كانت بهذا الخروج والإخراج الذي كان لموسى من خلال تحديده بالقاتل. هذا الخروج مثل نقطة الانعطاف للمسيرة التاريخية للمجتمع الفرعوني، ومن هنا بدأ التغيير الحقيقي لهذا المجتمع. ويذكر أيضا القرآن الكريم في أول سورة الأنفال التي تعرضت كثيرا إلى مفهوم الإخراج يذكر أيضا هذه الحقيقة، وهو أن قضية الإخراج تمثل نقطة التحول، وأن التحول الذي حصل في مسيرة التاريخية الإسلامية إنما كانت من هذه النقطة. القرآن الكريم هكذا يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني بعض المؤمنين كانوا يشعرون بالألم والأذى والكره لما حصل بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله من خروجه من مكة وهو خائف وبهذه الطريقة وبهذا الشكل، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم القرآن الكريم بعد ذلك يبين القاعدة الكلية، يقول أنه يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هنا هذا المشهد يبدأ من قضية الإخراج، من نقطة الإخراج، وينتهي بإحقاق الحق وإبطال الباطل وتحقيق التغيير الكامل للمجتمع الإنساني. هذا هو مجمل النظرية الإسلامية العقائدية في قضية الإخراج وأثره في مسيرة التاريخ. ونكتفي بهذا القدر على أن نتناول إن شاء الله الموضوع الآخر وهو قضية الخلافات العشائرية والقبلية والإقليمية في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.